ஆமா نعم أسمع ويسمعون إن شاء الله إذا تكلموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد روى أئمة أهل الحديث وحفاظهم من أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في علي عليه السلام: هذا إمام البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. ثم مد به صوته، أي رفع صوته بذلك. التعبير ثم باعتبار أن كلمة ثم تفيد التراخي والفصل، ربما استفيد منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعاد القول مرة ثانية ورفع صوته بذلك. هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. هذا الحديث رواه إمام أهل الحديث من أهل السنة أبو عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجه، يعني البخاري ومسلم. كتابه المستدرك يعني مستدرك على البخاري ومسلم. أنكما التزمتما في تخريج الأحاديث شروطا، وهذه الشروط التي التزمتماها تنطبق على أحاديث غير التي في الصحيحين، فلماذا لم تذكر هذه الأحاديث؟ فجمع كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، يعني الشروط التي اشترطتموها في الحديث الصحيح تنطبق على هذه الأحاديث، لماذا لم تخرجوا هذه الأحاديث؟ طبعا السبب واضح، هذا أمير البررة كيف يخرج هذا الحديث؟ قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. منطقيا سبب عدم التخريج معلوم، هذا الحديث فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين بأن ينصر الله من نصر أمير المؤمنين عليه السلام، وأن يخذل من خذل أمير المؤمنين. هذا إذا حملنا الخبر على الدعاء كما هو أحد معاني الإخبار، يعني استعمال الجملة الخبرية في الدعاء ليس بعزيزا في اللغة. أنت تقول قال المرحوم مثلا الوالد أو جدي المرحوم، هذا خبر ولكنك لا تقصد الإخبار لأنك لا تعلم الغيب، وإنما تقصد الدعاء. تقول ساعدك الله، هذا خبر ولكنك لا تقصد الإخبار، تقصد الدعاء له، أسأل الله أن يساعدك. إذن إما أن يكون هذا خبرا من رسول الله صلى الله عليه وآله أريد به الدعاء، أو يكون خبرا أريد به الإخبار والحكاية أن الله سبحانه ناصر من ينصر أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه سبحانه خاذل من يخذل أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الإخبار أيضا لا محذور فيه، ولكن قد شاغب بعض المشاغبين على هذا الحديث كابن تيمية بأنه يخالف الواقع التاريخي، فقد نصر عليا أقوام ولم ينتصروا، وخذل عليا أقوام ولم يخذلوا، فإذا لا يصح أن يكون خبرا من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه لم يتحقق، ولا دعاء لأن دعاء النبي مجاب ولم يحصل. فإذا هذا يدل على أنه لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القول. وهذه المشاغبة من هؤلاء مشاغبة لا نفع فيها، لأن هذه المشاغبة تصادمها آيات في القرآن الكريم، فماذا سيصنعون بتلك الآيات؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كم من الأنبياء قد قتل أنبياء، فماذا يصنعون؟ يقولون الواقع التاريخي كما يقولون في هذه الرواية التي في فضل أمير المؤمنين، الواقع التاريخي يكذب هذه الآية فنردها. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا. فهل كان المؤمنون منصورين عسكريا في كل حرب يدخلونها؟ إذن ماذا سيصنعون؟ كم آية من القرآن سيسقطونها إذا كانوا يريدون أن يتعاملوا مع النصوص الدينية بحسب فهمهم؟ لماذا لا تقول إن مخالفة هذه الرواية للواقع التاريخي دليل على خطأ في الفهم وليس دليلا على أن الرواية لم تصدر؟ فإن هذا الفهم إذا أجريناه على الآية الشريفة وجدناها أيضا تخالف الواقع التاريخي بحسب زعمك. لماذا فهمت من النصر النصر العسكري ثم بعد ذلك جعلت هذا الفهم هو المعيار في قبول النص الشرعي؟ هل يمكنك أن تطبق هذا على الآية الشريفة فتقول المقصود ننصر رسلنا يعني عسكريا؟ لم يقل أحد من علماء الإسلام هذا المعنى، بل النصر هو نصر الحجة، أن لهم الحجة على غيرهم وبهذا ينتصرون. وما قيمة النصر العسكري إذا كان مع ضعف الحجة؟ وهل يسمى إلا بطشا وعدوانا وما شئت فسمه؟ إذن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله بالنصر هنا ليس النصر العسكري، نصر الحجة، نصر الحجة ثابت للأنبياء والرسل وللمؤمنين دائما حتى وإن غلبوا عسكريا. هذا الدعاء أو هذا الخبر على أي التفسيرين شئت، لأنهما صحيحان لا شيئة فيهما، سواء كان دعاء من رسول الله لعلي أو خبرا عن حال علي عليه السلام، فالمعنيان صحيحان. هذا ثابت بالأسانيد الصحيحة بحكم أئمة أهل الحديث عندكم، ليس بحكم الشيعة، هذا حكم أئمة الحديث من أهل السنة، أي صحة هذا الإسناد. هذا اللفظ كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، هذه زيادة جاءت في لفظ حديث الغدير، وهذه الزيادة قال عنها المتشددون من أئمة الحديث مثل الذهبي إن إسنادها قوي، وأما الزيادة فإسنادها قوي، هذا كلام الذهبي وهو من المتشددين تلميذ ابن تيمية. وكما يقول بعض العلماء إنه يغتصب نفسه اغتصابا إذا أراد أن يصحح حديثا في فضل علي، يعني يعالج نفسه حتى يقول صحيح، لا تطيب نفسه بأن يقول. مع ذلك قال هذه زيادة قوية الإسناد. إذن هذا الحديث ليس الحديث الوحيد الذي فيه دعاء من رسول الله صلى الله عليه وآله لعليا بأن ينصره الله وبأن يخذل من خذله، بل جاء في هذا الحديث وفي حديث الغدير المصحح أيضا من قبل المتشددين من أئمة الحديث عندهم. فكيف يرد الحديث الصحيح إذا اشتمل على فضل علي عليه السلام، وأنتم تقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي إلا إذا صار في فضل علي فإنه مذهب الرافض؟ على أي حال هنيئا لمن ينصر عليا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله له بالنصر. وأما سؤالكم عن سبب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام بالصبر، فهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن بين فعله في بيانه أو في بيان أحد المعصومين أخذنا بالبيان، وإلا قلنا هو صلى الله عليه وآله أعرف بما يفعل وبما يقول. جاء في بعض الروايات أن، وعندما نقول في بعض رواياتنا يعني أن هذه الروايات حجة وأنها ثابتة، وإنما نريد أن بيان أنه قد ورد هذا، قد ورد في بعض الروايات أن سبب ذلك هو أنه لو لم يصبر أمير المؤمنين عليه السلام لوقعت حرب في المجتمع الإسلامي في المدينة، والدولة الإسلامية حين ذاك كانت دولة فتية، يعني كم عمر الدولة الإسلامية في زمان ظلامة فاطمة عليها السلام؟ 10 سنوات أو نحو من ذلك، لأن رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من مكة إلى المدينة الهجرة كانت قبل رحلته إلى الرفيق الأعلى بنحو من 11 سنة، 11 سنة، ولم تتكون الدولة الإسلامية بمجرد الهجرة، بل احتاجت إلى فترة. مثلا معركة بدر وقعت في 8 ثم بعد ذلك 3 معارك تكونت الدولة الإسلامية شيئا فشيئا. أفرضوا أن الدولة الإسلامية مثلا تبلورت في 5، أفرضوا. فسنة رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى كان عمر الدولة الإسلامية 6، لا تزال دولة في أول نشوئها. فلو دخلت الدولة الإسلامية في حرب داخلية، يعني أمير المؤمنين عليه السلام عندما لازم بيته كان معه جماعة من بني هاشم ومن يتصل بهم مثل الزبير وجماعة، وهؤلاء سيقفون مع أمير المؤمنين عليه السلام. في المقابل توجد كثرة عددية هائلة وكانوا يقفون مع الحكم القائم في ذلك الوقت، وبالتالي سيحصل صدام وينتج عن هذا الصدام ضعف الدولة الإسلامية. وإذا كان كذلك فمن المنطقي أن نتفهم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام بالصبر كان للحفاظ على المسألة الأهم، وهي حفظ الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ضحى بحياته من أجل حفظ الدين، وأمير المؤمنين عليه السلام أيضا ضحى بحياته من أجل حفظ الدين، وفاطمة عليها السلام أيضا مستعدة أن تضحي بحياتها من أجل حفظ الدين، الإمام الحسن عليه السلام كذلك، الإمام الحسين عليه السلام كذلك. أئمتنا قد جاء أنه ما منهم إلا قتيل أو شهيد، إذن جميعهم قد ضحوا بحياتهم من أجل حفظ الدين. فإذا كانت فاطمة عليه السلام قد شاركتهم في هذه التضحية فهذا على القاعدة، ليس أمرا على خلاف القاعدة لنسأل لماذا. إذن هو على وفق القاعدة، رسول الله ضحى، أمير المؤمنين ضحى، بقية الأئمة ضحوا لحفظ الدين، ففاطمة عليها السلام أيضا تضحي وتتعرض للظلامة من أجل حفظ الدين. هذه مسألة جمع القرآن الكريم وكيف جمع، هذه مسألة معرفية وقد تكلم فيها جماعة من الباحثين، منهم من الباحثين الشيعة ومنهم من غيرهم. من الكتب التي المستوعبة في الآونة الأخيرة كتاب للسيد الشهرستاني في جمع القرآن، وأظن الشيخ الكوراني أيضا له كتاب في هذا البحث، وتطرق له السيد الخوئي أيضا في كتاب البيان في تفسير القرآن، في فصل من هذا التفسير تطرق لجمع القرآن الكريم. ونحن قد بحثنا هذه المسألة في جلسات رمضانية ربما استوعبت مجموعة من الجلسات. كيفية جمع القرآن الكريم توجد آراء في هذه المسألة، لكن المتيقن عندنا أن القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين هو الكتاب، هو الوحي المعجز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله لإثبات نبوته وليعلم الناس الحكمة وليزكيهم به، هذا الكتاب بأجمعه هو الوحي بأجمعه، لم ينقص منه شيء ولم يزد فيه شيء، ولبقية ويوجد لغيرنا من أهل القبلة آراء تخالف هذا الرأي، ونحن لا نعتد بهذا الرأي بل نقول هذا كل الوحي المعجز. يوجد فرق من المسلمين تقول إن الوحي المعجز أكثر من هذا، ولكنه ذهب منه جملة، منها الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، ولا أدري هذا النص يعني هل يناسب مثلا حتى مثل من هو الخطيب الجاهلية قس بن ساعدة، ليس قس بن ساعدة لعل المنفلوطي، يعني لا أدري، هم على أي حال هم مسؤولون عن هذه الكلمة، نحن لا نعتقد أن هذا وحي، هم يقولون أن هذا وحي وقد ذهب، أمرهم لهم لا يعنينا. نعم يوجد من قال بغير هذا، من يعني يوجد شذاذ لهم أقوال شاذة فينا ولكنها غير مقبولة ولا مسموعة. وأما طريقة الجمع فتوجد آراء مختلفة، نحن لم نستقوي تلك الآراء، يعني لم نجدها آراء قوية في طريقة الجمع. والقرآن الكريم منقول بالتواتر، والأئمة الطاهرون عليهم السلام أقروا المصاحف الموجودة في أيدي الناس.
بالنسبة للحديث القدسي يا أحمد لولا لا ما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقت، ولولا فاطمة لما خلقت، فهل هذا الحديث القدسي الدلالة على ترتيب الأفضلية في شبهة وغيرها؟
نعم الكلام في هذا في جانب الصدور وفي جانب الدلالة. أما الصدور فهذا الحديث ليس له أصل يعتمد، هذا حديث لم يوجد في المجاميع القديمة للشيعة، وإنما ظهر في بعض الكتب التي صنفت في القرن الحادي عشر، ونقل نقلا يعني نقلا غير مسند إلى كتب بل مسند إلى رجال، وفي السند مشاكل. إذن ثبوت صدور هذا الحديث ممنوع، يعني لا حجة على صدوره وليس له أصل يعتمد. وأما الدلالة، لو صدر هذا الحديث فلا بد من رفع اليد عن إطلاقه أو عن دلالته، وذلك لأنه إن كانت دلالته على أن عليا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا باطل عندنا بضرورة الدين، هذا من ضروريات ديننا أن رسول الله صلى الله عليه وآله خير الخلق، المسألة ليست اجتهادية ليست إجماعا بل من الضروريات، يعني نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من أمير المؤمنين كما نعلم أن صلاة الفجر ركعتين، كما نعلم أن الكذب حرام وأن شرب الماء مباح، هذا من ضرورات الدين. فإذا هذا الحديث إن كان يدل على هذا فهذا باطل، إن كان يدل على أن فاطمة عليها السلام أفضل من علي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا باطل بضرورة الدين. إذن لو ثبت أنه صدر فيجب تأويله. هل لهذا النص تأويل جائز؟ نعم له تأويل جائز، يمكن أن يؤول. ما ذلك التأويل؟ باب التأويل باب واسع، المسألة ترتبط بقدرتك على تصور المعاني المحتملة، يعني ترتبط بما تأخذ من الوقت، ما تعطي لنفسك من الوقت لتصور وتخيل معاني جائزة تناسب اللفظ، لأن المعنى الذي يظهر من اللفظ، يعني إذا كنت تقول مثلا المعنى الذي يظهر منه هو الأفضلية، هذا المعنى باطل، انتهينا من هذا. إذن ما هو المعنى المراد؟ لابد أن يراد منه معنى تأويلي. إرادة المعنى التأويلي ليس بدعا في النصوص الدينية، حتى القرآن الكريم توجد نصوص في القرآن الكريم نعلم أن المعاني التي تتبادر إلى ذهننا منها غير مقصودة. نسوا الله فنسيهم، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم، هل يجوز على الله النسيان؟ إذن هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهني من هذه الآية غير مقصود. طيب ما هو المقصود؟ نقول لابد أن تدرس الاحتمالات أنت وخيالك، أنت وقدرتك على إبداء معاني محتملة لهذه العبارة بحيث تنسجم معها. وإذا أبديت معاني محتملة لا يجوز عليك أن تنسب هذا المعنى لله، لا تقول إن الله أراد من هذه الآية هذا المعنى، قل يحتمل أن يكون المراد هذا. فإذا هذا النص يحتمل فيه معاني متعددة، إن أبيت إلا عن ذكر بعض المعاني المحتملة تقول بين لي معنى محتملا، أقول هذا المعنى الذي سأبينه لا حجة فيه، مجرد احتمال، ولكن حتى لأنه من المتوقع أنك تريد معنى محتمل. إذن ابتداء النص غير ثابت، الدلالة التي تبدو للوهلة الأولى باطلة بالضرورة، وأما المعاني المحتملة التأويلات المحتملة فمنها أن نقول إن المقصود أنه لولا أن الله سبحانه جعل عليا عليه السلام وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وخليفة له، وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وخليفة له وناصرا له، لولا ذلك لما تحقق الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، لم لأن الله سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وآله بالدين ليظهره على الدين كله، ولا بد له من ناصر، ولولا أن عليا عليه السلام نصره فقد كان خذله الأقربون، أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله، وقريش أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد خذلوه وحاربوه، بل حاربوه حتى بعد أن خرج، يعني هو خرج من مكة دفعا لشرهم، حتى بعد أن خرج من مكة إلى المدينة 450 كيلومتر في زماننا 3 ساعات بالسيارة، ولكن في ذلك الزمان كم يوم تحتاج، وكم بينهما من جبال، ومع ذلك لم يسلم رسول الله صلى الله عليه وآله من شر قريش حتى وهو في المدينة. فإذا لولا نصر علي عليه السلام ما ظهر الإسلام. طيب، الإسلام ظهر بنصرة علي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بعد علي، لو أن علي عليه السلام استشهد ومضى ولم يكن له عقب يحفظون الدين من بعده، كيف سيحفظ الدين؟ إذن لأن سنة الله في الكون أن يحفظ الدين برجال يحفظون الدين، لأن الله سبحانه بين لقوم أرادوا أن يرسل إليهم ملائكة، بين لهم أن هذا خلاف سنة الله. سنة الله أن البشر يرسل إليهم رسلا من البشر، هؤلاء الأنبياء والرسل من البشر، سنة الله أن يجعل لهم خلفاء من البشر. فإذا لابد من وجود خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله ليحفظوا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. فلولا فاطمة عليه السلام لما تحققت الغاية التي لأجلها أرسل الله رسوله وجعل له وزيرا وخليفة وناصرا. هذا معنى تأويلي، لا نقول هذا هو الظاهر من هذه العبارة، لا، هذا ليس ظاهرا، لكنه هذا المعنى التأويلي. لماذا هذا لماذا نذكر معنى تأويلي؟ لأن المعنى الذي يبدو من هذه الرواية معنى باطل بضرورة الدين عندنا. نعم تفضل، اسمحوا لي.
فيما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام قول لو أدركت الإمام المهدي لحديث،
نعم هذا تكلمنا عنه قبل يومين، قلنا إن هذه مسألة تفضيل المفاضلة بين الأئمة عليهم السلام ما سوى أمير المؤمنين عليه السلام لا نتكلم فيه. هذه ليست الرواية الوحيدة، توجد روايات أخرى أيضا ربما استفيد منها مثل هذا المعنى. وأيضا قد ذكر بعض العلماء وجوها استحسانية، أو هم لا يقولون وجوه استحسانية، هم يعدونها وجوها عقلية لما يرونه من قبيل طول العمر والتساوي في الكمال والصفات الذاتية، فطول العمر يقتضي طول العبادة، وطول العبادة مع التساوي في الكمال يقتضي. هذه كلها نحن لا نرى صحة الخوض في هذه المسائل، يعني هذه مسألة لا نخوض فيها ولا نتكلم فيها. الأدلة على ذلك وقفنا على كلام من تكلم في هذه المسألة، الأدلة في ذلك ليست قطعية، ولم نجدها مقنعة في الانتهاء إلى رأي في المسألة، فالترك الخوض فيها أسلم. أما استثناء أمير المؤمنين عليه السلام فلأنه من ضرورات المذهب، من ضرورات مذهبنا، بل من ضرورات الدين الإسلامي أن علي عليه السلام أفضل من سائر الأئمة المعصومين. نعم. هذا الحديث رواه الشيعة وغيرهم، ليس خاصا بالشيعة. ومعنى الحديث لا يوجد عندنا دليل على بطلان أصل المعنى، الضرورة قامت على عدم إرادة الإطلاق، أما أن أصل المعنى باطل لا، علي خير البشر يستثنى منه رسول الله صلى الله عليه وآله، أكثر من ذلك لا يوجد دليل على البطلان. فإذا هذا الحديث يقيد إطلاقه، يقال نستثني رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دليلنا على الاستثناء؟ الضرورة الدينية. الضرورة الدينية مقيد من المقيدة، كما إن العقل يقيد الإطلاق، كما إن الدليل اللفظي يقيد الإطلاق، كما إن الإجماع يقيد الإطلاق، الضرورة الدينية أيضا تقيد الإطلاق. فإذا هذا الإطلاق مقيد، لا أن المعنى نعلم أن المعنى باطل، لا 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 يوجد علم ببطلان المعنى من رأسا، بل فقد الإطلاق. نعم. نعم، ترتيب سور القرآن الكريم، هل هذا الترتيب هو الترتيب الذي نزل به الوحي أم إن الوحي نزل بترتيب آخر؟ هذه مسألة محررة في علوم القرآن، يعني في ما في العلم المسمى بعلم علوم القرآن. والمسلمون متفقون على أن هذا الترتيب الموجود بين سور القرآن الكريم ليس بحسب ترتيب النزول. عندهم بحث في أن ترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي، يعني هل هو من علماء المسلمين مثلا من الصحابة أو من التابعين، طبعا باعتبار أن هذا المصحف يمثل نسخة عن المصحف الإمام الذي يسمونه المصحف الإمام الذي جمع في عهد الثالث، فهل هذا الجمع من اجتهاد الصحابة أو هو توقيف من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني هذا الترتيب، هذا فيه كلام بين علماء المسلمين. أما أن كون هذا الترتيب مطابقا لترتيب النزول فهذا متفق على أنه غير موافق لذلك الترتيب. وكذلك الآيات، إذا كانت السور ليست مرتبة على حسب ترتيب النزول فبطريق أولى ألا تكون الآيات مرتبة على حسب ترتيب النزول. مثلا القول المشهور عندنا وعند غيرنا أن أول سورة نزلت في القرآن الكريم هي سورة اقرأ، ولكنها ليست في أول المصحف. فإذا هذا الترتيب الموجود في المصحف الذي بأيدي المسلمين قد اتفق المسلمون على أنه غير مطابق لترتيب نزول السور والآيات.
كيف يدل علم علماء بني إسرائيل على حقانية الرسول وحقانية القرآن في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ والحال أنهم ينكرون الأنبياء كما ينكرون خاتم.
ينكرون الأنبياء عامة؟ لا ينكرون الأنبياء الآن بني إسرائيل حتى الموجودين اليوم، ينكرون كل الأنبياء، يعني ينكرون نبوة هارون وموسى مثلا، ينكرون نبوة إبراهيم، لا ينكرون نبوة كل الأنبياء، ينكرون نبوة عيسى عليه السلام، ينكرون نبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. على أي حال، كيف يكون علم علماء بني إسرائيل آية لمن أنكر نبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله؟ ولعلك تقول في هذا جانبان، الجانب الأول أنه كيف يكون علم أحد دليلا لآخر لشخص آخر، والحال أن العلم إنما يفيد اليقين للعالم دون غيره، ومن علم مثلا أن هذا السائل خمر فعلمه ليس حجة علي إذا كنت أنا أتيقن أنه عصير رمان مثلا، فكيف يكون علم شخص آخر دليلا لي؟ وهذا جانب. والجانب الآخر هو إنك قد تقول إن علماء بني إسرائيل لأنهم خصوم للدين فإنهم سيكتمون علمهم، هم يعلمون بنبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، ولكنهم سيكتمون ذلك، وإذا كتموه فكيف يكون علمهم حجة لي ودليلا لي وآية لي؟ ففي الآية مسألتان. أما المسألة الأولى فإذا لابد أولا أن نفسر الآية بتفسيرا يجيب عن هاتين المسألتين معا، فما هو التفسير المحتمل لهذه الآية؟ وقد تعزز هذا السؤال بأن هذه الآية لابد أن نقدم لها تفسيرا يصلح أن يكون قاطعا للمحاجة والخصومة، لم لأن الآية ناظرة إلى مقام المخاصمة، ولا يصح أن نقول إن معنى هذه الآية مثلا الله أعلم به، كما في بعض الآيات التي فيها مثلا خلق الإنسان من علق تقول لا ندري ما هو المقصود بالإنسان، هل هو إنسان خاص أو نوع الإنسان أو الإنسان الكافر بالخصوص، تقول الله أعلم بالمراد. أما هنا فلا بد أن تبدي معنى يصلح للخصومة، لأن هذه الآية آية محاجة، فلا بد أن نفسرها بتفسير يصلح للمحاجة. فتضيق علينا يعني الخناق. إذن ما هو التفسير المناسب؟ هذه تحتاج إلى جلسة مستقلة، نتركها إلى جلسة مستقلة لأنه سيستوعب الوقت كله، أساسا لا ندري هل سيكفي الوقت أم لا. على أي حال، إذن فلتطلبوا تفسيرا يصلح للمحاجة، لا يقال الله أعلم بالمراد والذي نحتمله كذا، بل يجب أن نبدي تفسيرا إقناعيا ويجيب عن السؤالين معا. نعم.
الشيخ في آية الكرسي يقول فقد استمسك بالعروة الوثقى لا استطاعة له، ويوم ضمن سير المسلمين الرواية تقول تهذبت والله أرسال الهدى واستطمت والله بالعروة.
نعم.
كيف نجد؟
نعم. نعم. أما إن العروة الوثقى لا تنفصم فيعلم هذا من بيان القرآن الكريم، ولكن لا بد أن نحدد المراد بالآية الشريفة. كما ذكرنا في نصر الله للرسل أن النصر قد يكون بالنصر العسكري وقد يكون بالحجة، كذلك انفصام العروة الوثقى قد يكون انفصاما ماديا جسمانيا، وقد يكون انفصاما أي فلت الحجة ودحضت. هل يعقل أن تدحض حجة الله؟ لا يعقل ذلك. طيب، علي بن أبي طالب حجة الله، هل يعقل أن يدحض في مقام الحجية؟ لا يعقل أن يدحض، لا يعقل أن يأتي شخص فيفحم أمير المؤمنين عليه السلام ويسكته، هذا غير معقول، لأن عليا حجة الله، ولكن والأنبياء حجج الله، لا تدحض حجتهم، ولكن يجوز أن يقتلوا. إذا قتل النبي ألا تقول قتل حجة الله؟ ولكن لم تدحض حجة الله. إذن الانفصام يطلق تارة ويراد به دحض الحجة، وهذا غير معقول في حجج الله. لا انفصام لهم أي لا تدحض حجتهم، حجة الله لا مرد لها ولا دحض لها، لا تفلل ولا تفند. حجة الله قد تقتل، قتل حجة الله أليس انفصاما؟ أي انفصام أعظم من القتل؟ يعني الاعتداء على أمير المؤمنين أو على الإمام الحسن مثلا بطعنه بسكين، هذا فصم لحجة الله، يعني اعتداء على حجة الله، ولكن اعتداء مادي ليس اعتداء معنويا، مقامه يعني مقام حجيته على حاله. لا فرق في حجية الإمام الحسن عليه السلام وهو في المعركة يقاتل وهو منتصر، وبين حجية الإمام الحسن عليه السلام وهو على السرير يصارع الموت، لا يوجد فرق في حجيته بين هذا المقام وهذا المقام، حجيته لم تدحض ولم تفلل. ولكن يوجد فرق في حاله البدني، هنا حاله البدني لا انفصام فيه، هناك وهو يصارع الموت إذا قتل فقد انفصمت انفصاما ماديا حجة الله تعالى. نعم تفضل.
عليكم شيخنا. شيخنا هل كانوا أقوام الأئمة سلام الله عليهم يعلمون علم كامل بأن الأئمة كانوا معصومين بحكم أنهم لا يتقدمون على الإمام بحين وقتهم؟
صوتكم ضعيف، إذا كان إذا أمكن ترفع.
هل كان لأقوام الأئمة سلام الله عليهم معرفة تامة بالعلم أنهم معصومون بحيث أنهم لا يتقدمون على الإمام في أي سكناته أو في أي عمله في القول أو الفعل بحكم أنه سلام على الإمام الحسين تقدموا عليه؟
نعم. يختلف حال الأتباع الأئمة عليهم السلام من شخص لآخر، كما هو الحال في من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد منهم من يسلم له تسليما مطلقا، ويوجد من يقول له إذا رآه مثلا صالح مشركي قريش أنعطي الدنية من ديننا، ويذهب ويشكك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا كذلك الأئمة عليهم السلام أتباعهم منهم من هو منقاد مطيع، ترفع المصاحف في وجه أمير المؤمنين عليه السلام يقول لهم أنا كتاب الله الناطق، قاتلوهم. منهم من يقاتل ومنهم من يقول لا، رفعوا كتاب الله ونحن لا نقاتل، و يوجدون شرخا في معسكر أمير المؤمنين، وتحدث معركة داخلية، معركة النهروان، بين من؟ بين فريقين من جيش أمير المؤمنين عليه السلام، أتباع أمير المؤمنين الذين سلموا له وانقادوا له انقيادا تاما، وبين الذين كانوا أتباعا له ولكنهم لم يكونوا مسلمين له تسليما تاما، قالوا لا نحارب هؤلاء وقد رفعوا المصاحف. فحدثت معركة النهروان بين فريقين كانوا من أتباع أمير المؤمنين عليه السلام بحسب ظاهر الحال. الإمام الحسن عليه السلام بعدما صالح أيضا جاء أناس وكانوا يعني من الطبقة الأولى من أصحاب الإمام الحسن عليه السلام، ووصفوه بعبارة يعني عاتبوا الإمام الحسن عليه السلام عتابا تجاوزوا فيه الأدب، وهذا الذي تجاوز الأدب لعله يعني خسر بهذا بسوء أدبه، خسر أن ينصر الحسين عليه السلام في كربلاء مع أنه كان ملازما لأهل البيت عليهم السلام من قبل ومن بعد. ولكن سليمان بن صرد وهو رجل ليس رجلا عاديا، رجل من كبار القوم من كبار أتباع الأئمة عليهم السلام، ولكنه خسر خسارة عظيمة. لماذا؟ لأن الأعمال لها تبعات. هذه الجرأة على الإمام الحسن عليه السلام ليست يعني بلا تبعات، أدت إلى أن يخسر هذه الخسارة العظيمة، وهو ندم على فوات شهادته مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. لأنه بعد لا أنسب أن نقول لعل، لأنه هذا لم يرد يعني عن المعصومين، لعله لأنه يعني وإن لازم أهل البيت عليهم السلام في هذه السنين الطوال، لكن هذه الجرأة كلفته كثيرا، يعني لعل هذا هو الذي منع حرمه. فيوجد في أتباع الإمام الحسن من هو مسلم له تمام التسليم ومن لم يكن مسلما له. أتباع الإمام الحسين أيضا كذلك، ولكن ليس أتباعه في كربلاء. أتباعه في كربلاء هؤلاء لهم حكم خاص، هؤلاء لهم حكم خاص. طيب، أتباع الإمام الحسين عليه السلام يعني في السنين العشر التي كان فيها الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام القائم، كان أتباعه يعني منهم من يسلم تسليما مطلقا، ومنهم من إذا سمع القول من الإمام عليه السلام يجتهد في بعض الأحيان، يقول الإمام يقول كذا ولكن أعتقد لو قال كذا لكان أصلح، أو لو مثلا فعل كذا لكان أرجح، ويعمل رأيه واجتهاده. حتى أتباع الإمام زين العابدين وبقية الأئمة، هذا ليس بدعا، يعني كون الناس على درجات متفاوتة من التسليم لحجج الله هذا أمر طبيعي. نعم، هل كانوا يعتقدون عصمتهم؟ منهم من كان يعتقد عصمتهم عصمة مطلقة، ومنهم من كان يعني يبدو من سلوكه ومن مواقفه أنه لم يكن يعتقد عصمتهم عصمة مطلقة. يعني مثلا مثل هذا الموقف من سليمان لا ينسجم مع الاعتقاد بالعصمة المطلقة، حتى إن الإمام الحسن عليه السلام أجابه بذلك. الإمام الحسن عليه السلام يعني يظهر من جوابه لسليمان أنه مشفق عليه، لأن الإمام الحسن عليه السلام قال له يا سليمان أنا حجة الله وأنا أعلم، يعني مضمون جواب الإمام الحسن عليه السلام أنا أعرف بتكليفي الشرعي أنه يقتضي الحرب أو يقتضي الصلح، أنا حجة الله، أنا الذي أعرف الوظيفة الشرعية، لا يوجد أحد في الأمة يعرفني وظيفتي الشرعية أو يعرفني بالأصلح. إذن جواب الإمام الحسن عليه السلام كان بيان أني أنا معصوم. إذا كان هذا هو جواب الإمام الحسن فيبدو أن سليمان كان عنده تشكيك في العصمة. هل هذا ينفي الاعتقاد بالإمامة؟ لا، هذا فيه بحث وكلام، أن نفي العصمة متى يكون نفي العصمة مخرجا عن الاعتقاد بالإمامة؟ في زمان الأئمة عليهم السلام ليس التشكيك في العصمة مثلا أو نفي العصمة إذا لم يكن ملتفتا إلى لوازم هذه المقالة لا يستدعي الخروج عن الاعتقاد بالإمامة. ولكن بعد أن اتضح هذا الأمر يختلف. كذلك الحال بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لو أن صحابيا مثلا، أفرض أنه لو وجد صحابي أمسكته وسألته هل رسول الله معصوم، فقال مثلا إما لا أدري أو قال ليس بمعصوم أو غير ذلك من الإجابات التي ليس فيها يعني جواب إثباتي قاطع بأن رسول الله معصوم، لا يمكنك أن تقول هذا خارج من الإسلام، لأنه ربما لا يلتفت حتى إلى لوازم هذا القول. إذن وجود هذا النوع من أصحاب المعصومين عليهم السلام لا يعني أن نحكم على هؤلاء بالخروج لا عن المذهب ولا عن الدين. والحمد لله رب العالمين.